لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام، الإسلام من حيث هو النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حسنه أو من محاسنه الشيء الكثير، من ذلك ترك ما لا يعنيه، ومن ذلك البر وحسن الخلق وأشياء متعددة. وهذا الحديث لا يؤمن أحده، إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام فهذا الحديث يبين شروط صحة الإيمان. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة. لا يؤمن أحدكم، لا هنا نافية، تنفي الإيمان عن أحد، وأحد نكرة أضيفت للمخاطب فتعم جميع أحد الناس. والإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهنا الحديث ينفي كل أركان الإيمان الستة. لا يؤمن، وكلمة لا يؤمن هل خرج عن عداد المؤمنين؟ أو لا يؤمن إيمانا كاملا؟ أو لا يصل إيمانه غايته ومنتهى، كما جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما عند علماء اللغة تشترك مع لم بالنفي، إلا أن لما تدل على مبادئ المنفي وهو في سبيل إتمامه تقول أثمرت النخلة ولما ترطب، أثمرت الشجرة ولما تونع أن ينضج ثمرتها، معناها أنها في طريق النمو والإنضاج إلى الكمال. وهذا كذلك حالة الأعراب، أسلموا وجاءت بوادر الإيمان وهو في طريق اكتماله. إذن لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، لم تؤمنوا أي لم يكتمل إيمانكم، لسه فيه مراحل حتى يكتمل. ولذا هنا حملوا النصوص التي ترد في هذا المعنى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هل انتفى عنه الإيمان وخرج عن رفقة المسلمين؟ لا. جاء في الحديث الآخر يكون الإيمان عليه كالظلة حتى يرجع عن ذلك أو ينتهي منه. وكما جاءت الأحاديث الأخرى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هذا الحديث بأي مقياس نقيس؟ بشمول وعموم الإسلام كله. إذا كان الإيمان مشروط في كماله أن يحب كل أحد لأخيه، أي الأخوة، أخوه ابن أم وأبوه، ولا أخوه من الرضاع، ولا أخوه لأب أو أخيه لأم، لا والله، إنما المؤمنون إخوة. حتى قال بعض الناس أخوه في الإنسانية وهي أهم من الأخوة في الإسلام، لأن الواجب عليك لو رأيت كافرا مشركا وتعلم ان نهاية الكفر والشرك الى النار وانت تكره ذلك، من حقه عليك ان تحب له الاسلام لينجو من النار كما تحب ذلك لنفسك. فبعض العلماء وسع نطاق الاخوة وجعلها في الجنس البشري، وبعضهم يقصرها في الوسط وهو الاخوة الاسلامية. واذا كان المؤمنون اخوة، اول خطوة في هذا الحديث اشعار المسلم بالاخوة مع المسلمين، وهذه الخطوة لو وقف انسان عندها ليوفيها حقها وجب عليه ان يرجع الى اصل دعوة الاسلام واولها. كلنا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا، واعظم حدث في الاسلام بعد النبوة هو الهجرة، ان بالهجرة انفتاح المجال للاسلام ان ينطلق وينتشر. كان محدودا في مكة ومحظورا عليه ومحاط من جميع الجهات، لا يسمح له بالتحرك. فجاءت الهجرة وانتقل صلى الله عليه وسلم الى المدينة كما وصف الصديق ذلك. عند خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته الى الغار، كان الصديق تارة يمشي امامه وتارة يمشي وراءه، فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابا بكر، ما بالك تارة عن امامي وتارة من ورائي؟ قال: نعم يا رب. اتود لو ان شيئا يكون فيك يا ابا بكر؟ قال: بلى، ان اهلك انا وحدي، اما انت يا رسول الله فان معك الرسالة. فان معك ايش؟ الرسالة. فمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة معناه مجيء رسالة الاسلام، وليس شخصية ذاته صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما يحمله من رسالة ربه لخلقه. جاء الى المدينة. كيف كانت حالة المدينة يا اخوان؟ كان فيها بوادر الاسلام الذين بايعوا عند جمرة العقبة على مرتين، والذين خرجوا مهاجرين، وجاء مصعب بن عمير يعلم الناس الاسلام، فكان فيها بوادر الاسلام. بجانب هذه القلة او البوادر كان هناك عبادة الاصنام، ولك عمرو بن الجموح له ولدان وله صنم في بيته، وولده ممن حضر بيعة العقبة شابا يانعا، ماذا يفعل مع ابيه؟ يدعوه فلم يستمع له، وابوه من سادة قومه، عمد الى الحيلة. ابوه كلما يصبح الصباح يأتي الى صنمه ويطيبه وينزعه ويؤدي له حقوقه في زعمه. فجاء الولد ونكس الصنم من الليل، فجاء الاب وجد الصنم منكس، هذه كبيرة، من اعتدى على صنمه على معبوده؟ عدل. مرة ثانية جاء الاب ولد ووضع عليه بعض القادورات، فاخذه الاب وغسله وطيب ووضع. اخيرا اخذ الولد صنم ابيه وكلبا ميتا وربطهما وفي حفرة خارج البيت والقاه هما معا هناك. اصبح الاب يدور على معبوده فلم يجد، اخذ حتى وجده مع الكلب مقرونا في حفرة. فلما وجد تعجب، جاء وازال عنه الكلب وجاء طيب ووضعه في محله وجاء بالسيف ووضعه بجواره، قال انتقم لنفسك. فإذا مرة أخرى يأخذه الولد ويذهب به بتلك الصورة، فتنبه كالعجل، والله لو كنت إلها حق ما كنت أنت وكلبا في قرن، أف لك من إله مستدم، لو كنت إلها حقا ما كنت أنت وكلبا في قرن، وتركه في مكانه ورجع إلى الإسلام. إذا أقلية مسلمة، أصنام تعبد ومشركون، منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يهود يعادون الدعوة بصراحة. يبقى المجتمع كان مؤلف من إيش؟ مجتمع مكة كان صنف واحد، إسلام وشرك، والكفار صرحاء، ما كان في نفاق في مكة أبدا، إما مسلم واضح وإما كافر ظاهر. لكن جاء هنا وجد المجتمع من أربعة أقسام، كيف للإسلام أن ينتشر وأن يمضي في هذا المجتمع الخليط؟ أظن لو تأمل السافة والسياسيون أو رجال الاجتماع والمجتمع لوقفوا عاجزين عن تعديل هذه الظاهرة في بلدة صغيرة كهذه فيها تلك الطوائف، ويأتي الإسلام ويقضي على تلك المظاهر وينطلق خارج المدينة. بأي وسيلة كان ذلك؟ بالأخوة بين المسلمين. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين أنفسهم، وكتب الصحيفة العالمية المشهورة بينه وبين اليهود وبين المشركين، وكان منها ما كان من أمر في المدينة فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالأخوة كان يتوارثون، إذا مات رجل من الأنصار وله أخ في الله آخى بينهما رسول الله من المهاجرين، ورث كما يرث الأخ أخاه والولد أباه، حتى نزلت آية المواريث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا وكانت مظاهر هذه الأخوة يعجز إنسان عن يصورها. من تلك المظاهر، الحديث يختصر بنا في هذا، عند عودته صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق، وتلاحى غلامان، غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، وضرب غلام المهاجرين غلام الأنصار، فبلغ الأمر أبي بن كعب، اسمه عبد الله بن سلول، رئيس المنافقين، فقال نعم ما قلت لكم من أول، ما نحن وهم إلا كمثل القائد، فمن كلبك يأكل؟ آويناهم في المدينة وأطعمناهم والآن يضربونا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغت هذه المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد المهاجرون والأنصار أن يفتتنوا، فشغلهم بالمسير وقت الظهيرة، وجاء ابن أبي يعتذر إلى رسول الله، ما قلت ذلك يا رسول الله، ولكن جاء الوحي وصدق مقالة ابن أبي التي بلغت، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال، يقول علماء الأصول وعلماء البلاغة، ابن أبي حكم حكما هو حكم صحيح، الأعز يخرج الأذل، لكن بدنا نتفاهم من هو الأعز ومن هو الأذل. هذه النقطة، الحكم صحيح ولكن أطراف القضية من هم؟ تحقيق المناطق، من الأعز الذي سيخرج الأذل، ومن الأذل الذي سيأخذ صاغرا؟ ابن أبي يزعم بأنه العزيز في بلده، والإسلام أيد بين، لأن العزة لمن؟ للقسم الثاني فرد على ابن ابي حكمة وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكنك ما تفقه يا ابن ابي. وصلوا الى المدينة، وهنا تأتي ثمرة الاخوة في الله. فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن ابي، صحابي جليل، ابر الناس بابيه، الولد صحابي جليل والاب رئيس المنافقين، فيمسك الولد بزمام راحلة ابيه عند باب المدينة ويستل سيفه ويقول والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم انك انت الاذل وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تقول يا جماعة هذا الارتباط بين الولد وبين جماعة المسلمين وفصل الرعى بينه وبين ابيه، يعني رابطة النسب ذهبت وضاعت. ليه؟ لانها رابطة ماء وطين، رابطة زوجية، رابطة شهوة، رابطة نسب. اما رابطته برسول الله فهي من الله. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين، سبحان الله، كنتم اعداء فألف ايش بين قلوبكم، فاصبحتم بنعمته لا بخلقته لكم ذكورا واناث، بنعمته. واي نعمة؟ يا الاسلام اخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. واللي ما دخلش في الاسلام لازال واقفا على شفا حفرة. وهكذا وقف الاب امام الولد لم يستطع ان يتجاوز. مين اللي منعه؟ الرسول؟ لا. ابو بكر عمر؟ لا. من؟ ولده. حتى يبلغ الخبر رسول الله فيرسل اليه دعه يدخل، فيدخل المدينة. وامثال هذا كثير، لكن يهمنا لان تلك الاخوة ربطت بين افراد الامة الاسلامية اقوى ما يربط النسب واقوى ما تربط القرابة من ذوي الرحم. ويظهر اكثر من هذا في بعض الغزوات في القادسية بعد ان انتهت المعركة، يخرج رجل يطلب ابن عم له في القتلى، يقول لعلي اجده في رمق يحتاج ماء، ويحمل معه قدحا من الماء، حتى اذا ما وجده وجده في النزع. قال الك حاجة في الماء؟ قال بلى. فقدم اليه الماء في القدح، فلما اخذ القدح واهوى به الى فيه فاذا به يسمع شخصا اخر يئنه، فيرفع الماء ويقول اذهب به اليه لعله احوج اليه مني، فيذهب اليه. وعندما اراد ان يرفع الى فيه يسمع انينا ثالثا فيرسله اليه فيذهب، فما يصل الى الثالث الا وجده قد مات. يرجع الى الثاني كذلك، يرجع الى ابن عمه كذلك. الثلاثة كل يؤثر اخاه على نفسه والماء يبقى في القدح. فين هذا يا اخوة؟ يروي البخاري رحمه الله عن ابن عمر، كنا في زمن لا يعرف احد منا فضل درهم على اخيه، اللي في يده يد اخوه كله سوا، اللي في يده لاخيه، ونحن في زمان الدرهم اعز من اخيه وابيه. اذا كان هذا ابن عمر في حياته صحابي جليل، فكيف بنا اليوم؟ العوام يقول له الثاني بيع ابوه وبيع اخوه على درهم. يعني اذا كان ابن عمر يقول في ذاك الوقت الدرهم اعز من ايش على الرجل من اخيه وابيه، يبقى الان ايش؟ الفلس اعز من الدنيا كلها؟ إذا تجلت الأخوة بين المسلمين كان المجتمع مثالي. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه النقطة يقول: إن رابطة الأخوة الإيمانية لم تقف عند فرش الأرض، بل امتدت إلى السماء، إلى حملة عرش الرحمن، وربطت بينهم وبين المؤمنين. وذلك في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إيش الرابطة هنا؟ الإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي دعاء أبلغ وأعظم وأشمل من هذا الدعاء الذي تتقدم به الملائكة حملة العرش للمؤمنين؟ وبأي شيء؟ رابطة الإيمان. وتقول أيضا إن تلك الرابطة لم تقف عند حد الدعاء، بل كانت عمليا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فين ولاياكم في الحياة الدنيا؟ من الذي قاتل في بدر؟ ها؟ الملائكة نزلت وقاتلت معه. إذا ربطت تلك الأخوة الإيمانية بين مؤمني هذه الأمة وبين حملة العرش. أنا بقول يمكن نزيد خطوة كمان أيضا ونقول إنها ربطت أيضا بين مؤمني هذه الأمة وبين الجماد والحيوان. أبو العلاء بن الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين وعلم به المشركون المجوس، ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الجزيرة وأخذوا معهم السفن، وجاء أبو العلاء ومن معه من المسلمين والبحر أمامهم. ماذا يفعلون؟ يسيرون شهرا أو شهرين ويأتون إلى الجزيرة يرون بأعينهم والبحر أمامهم، يبعدون على حافة البحر يرجعون. لا، هنا توجه أبو العلاء إلى من معه من المؤمنين وقال: أيها الناس، إني عزمت على أمر، إن الله قد أراكم آية في البر وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. إيش هي الآية اللي أراهم إياها في البر؟ لما كانوا ماشيين في الدهناء ونفد عليهم الماء وكادوا يموتون عطشا، نزلوا منزلا ينتظرون الموت، فإذا المولى سبحانه وفي الظهيرة وهم ينظرون تأتي سحابة من بعيد صغيرة حتى تأتي على جدهم وتقف على مساحتهم ثم تتكاتف وتمطر. من فين هذا المدد؟ ها؟ أليس هذا من جنود ربك؟ ها؟ جند من جند الله. فيشربون ويسكون دوابهم ويملؤون ما عندهم ويمضون. فقال: الذي أراكم تلك الآية في البحر نريكم آية في البحر. قال: وماذا تريد؟ قال: عزمت أن أخوض هذا البحر. فتقدم إلى البحر وهو يجري جماد لا يجري. أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. يعني قرار في ثلاث كلمات توجه الى فين؟ الى الله.
الرابطة الكبرى بين الجميع الله وفي سبيل الله. ثم عبر البحر. يقول ابن كثير في رواية هذه القصة: فما ترجل الفارس ولا احتفى المتنعل، واجتازوا وقاتلوا وانتصروا. بأي أمر استطاع أبو العلاء أن يعبر على الماء؟ ليش؟ بشخصيته؟ بقوته وجيشه؟ ولأنه في سبيل الله، وهذا يجري بأمر الله، والكل من خلق الله. كذلك سفينة صحابي الجليل في عودتهم من غزوة، وإذا بالأسد يعترض الناس في الطريق، ما حد عارف يمشي، قال خليكم، ويتقدم إلى أن وصل إلى الأسد ويقول: أيها الأسد، أنا سفينة صاحب رسول الله، عزمت عليك لتجنبن الطريق لنعمدي. فإذا بالأسد ياخذ نفسه ويروح إلى البعيد ويخلي الناس يمشوا. سفينة طرد الأسد بإيه؟ بسيفه ورمحه؟ لا والله، بإيمانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو قال قائل إن أخوة الإيمان بالله تربط بين جميع خلق الله، لم يبعد عن ذلك أبدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تلك الأخوة التي دللت كل شيء لهؤلاء المسلمين. ولعل الحديث على بقيته ما يحب لنفسه له أطراف عديدة. وهذه النصوص بكاملها تبين لنا علاقة الإيمان بهذا الحديث، بأنها علاقة كمال وإتمام، كما جاء أيضا في نظير ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال: يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتقدم الكلام على الأخوة هنا، أن يحب لأخيه، إنها أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، بل أخوة الجنس البشري، كما في الرواية: يحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه. وأشرنا إلى مدى آثار المحبة في الله أو الأخوة في الله، مما جاء في قضية ابن أبي وولده عبد الله، وقوله في بني المصطلق مقالة، ووقوف ولده أمامه عند باب المدينة ويمنعه من دخولها حتى يأذن له رسول الله. وتبين لنا كيف ذابت تلك الرابطة بين الولد وأبيه من جانب النسب، وقويت العلاقة بين الولد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعلاقة الإيمان. وكذلك ما جاء في غزوة أحد، حينما جاء المشركون وخرج من صف المشركين من يطلب المبارزة، وكان من ذلك ولد أبي بكر الكبير رضي الله تعالى عنه، من يبارز أول من نهض ليبارزه هو أبوه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أمسك به رسول الله وقال: أبقي علينا نفسك يا أبا بكر. وأشرنا إلى ما كان في القادسية، الشخص الذي ذهب يطلب أخاه أو ابن عمه في الجرحى ومعه الماء، فلما وجده وأومأ إليه بقدح الماء ليشرب، سمع الجريح أنينا فقال: اذهب بالماء إليه لعله أحوج إليه مني. فذهب إليه فسمع أنين شخص ثالث فقال: اذهب إليه
لعله أحوج إليه مني. فلما وصل إلى الثالث وجده قد مات، رجع إلى الثاني وجده قد مات، رجع إلى ابن عمه وجده أيضا قد مات. يموت الثلاثة، كل يؤثر صاحبه على نفسه ويبقى الماء في القدح. تلك حقيقة هي الأخوة في الله، وأشرنا إلى أثر ذلك بين الجماد وبين المؤمن في قضية أبي العلاء بن الحضرمي الذي أقسم على البحر ليجمد ليعبر يقاتل العدو، وفعلا عبر على الماء وجمد الماء وقاتل الأعداء وانتصر، إلى غير ذلك من آثار الأخوة في الله. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكان فيها سيارات مختلفة وعقائد متنوعة، مجتمع مشكل ما بين قلة مؤمنة وكثرة مشركة وبعض المنافقين واليهود وكل تلك الطوائف الأربعة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بنور النبوة وحكمتها أن يشق طريقه بالإسلام بين تلك الطوائف. وأول خطوة خطاها إنما هي المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار، وكتب الاتفاقية العامة التي أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحل والرد فيما يتعلق بالمدينة، وكل ما شجر فيها فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى مضمون الحديث، نتساءل كيف للإسلام أن آخى بين المسلمين حتى أصبح وفي فجر الإسلام نجد يستظل بدوحة الإسلام الكبرى الجنسيات المختلفة، فهنا سلمان الفارسي، وهنا بلال الحبشي، وهنا صهيب الرومي، الكل يعيش في ظل دوحة الإسلام تحت توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم العالم يرتأ تحت نير الحروب بالتفرقة العنصرية، والعالم اليوم يمزقه التعصب الشخصي أو الحيدة أو المصلحة الخاصة، ولكن الإسلام بتعاليمه يذيب الفوارق بين تلك الجنسيات، فيعيش الحبشي والرومي والفارسي والعربي، العرب والعجم جميعا تحت دوحة الإسلام. ولذا عند قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهما آدم والأم حواء، وإن يكن من شيء يفاخرون به فالطين والماء. فاخر على إنسان بإيش؟ إذن كيف للإسلام أن يذيب الفوارق ويجمع الشتات ويربط الجميع بأخوة واحدة، يصبح هذا التآخي بمثابة التلاحم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف فعل الإسلام ذلك؟ أشرنا أيضا إلى عنصرين أساسيين، العنصران هما تجاوب مع طبيعة الإنسان. وطبيعة الإنسان وماهيته ما هي؟ المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق، والحيوانية هي التي مبناها على الحياة بالأكل والشرب، فهو حيوان كسائر الحيوانات، يأكل ويشرب ويجوع وينام. والناطقية هي الملكة التي بها تميز عن غيره كالصاهل للفرس والناهق للحمار. اذا هذه فصول تعزل النوع او الفصل عن الجنس. فالناطقية من جانب المولى سبحانه، لان الله كرم الانسان بالقوة المخيلة والذاكرة والعقل الذي به يدرك خطاب الله لخلقه. اذا الانسان جسد وروح، فالجسد بدون الروح لا قيمة له، جثة هامدة، والروح بدون الجسد لا تقوى او لا توجد، لانها هي الساكن للجسم، ولا بد للساكن من بيت يسكن فيه، واذا انهدم هذا البيت صعدت الروح الى داريها. اذا الانسان من مادة وروح، مادة ومعنى، جسم وروح. فالاسلام في مؤاخاته بين ابناء المسلمين عن هذين العنصرين. اما العنصر المادي فهو كما اشرنا رد الانسان الى اصله الاول، خلقناكم من ذكر وانثى، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه من ماء وطين. هذه الناحية المادية، والله انبتكم من الارض نبات. اما الناحية الاخرى وهي المعنوية، وهي الروح، وهي العقل والايمان، فهي نعمة من الله. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم، فاصبحتم بنعمته اخوانا. ولما اوجد هذا الكيان الانسان وجاء الاسلام، جاء بروافد تغذي تلك النبتة القوية التي اصلها ثابت وفرعها في السماء باي شيء. منع وحرم كل ايذاء بين بني البشر، فمنع القتل ومنع السرقة ومنع الضرب، بل ومنع السخرية ومنع الهمز واللمز، واوجب روافد الخير، التآخي والتزاور والهدايا وصلة الارحام والى اخره، فكف عنها آفات الفرقة بالاعتداء والخصومة، وسلط عليها روافد النمو والسقي من الأخوة والمحبة والموالاة والزيارة إلى غير ذلك. ومن هنا سلمت دوحة الإسلام من آفات التي تعيق نموها، وتمتعت بروافد الخير التي تغذيها وتنميها وتورق وتونع وتبقي ثمارها في كل حين. هذا الحديث الذي معنا، لا يؤمن احدكم يبلغ حقيقة الايمان حتى يتصف بهذه الصفة، صفة اقول لو طبقت علم الله لألقيت المحاكم وسرحت الشرف وهدمت السجون، لانه اذا اصبح كل انسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فليس هناك اعتداء، وليس هناك ظلم، وليس هناك بغي، وليس هناك حسد، وليس هناك حقد، وليس هناك غل، وليس هناك سخرية، وليس وليس الى اخر ما في الوجود كله. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للشاب الذي جاءه واعلن اسلامه، وقال يا رسول الله اريد ان تأذن لي في شيء واحد. قال ما هو؟ قال في الزنا. فنهره اصحاب رسول الله، تستأذن في الزنا؟ قال اريد ان تسمح لي بالزنا، لا تمنعني منه. فنهروه وزجروه، فقال عليكم هلم اذنوا. فدنا الشاب وازلفه بين يديه وسأله تريد ان اسمح لك في الزنا؟ اترضى ذلك في اختك؟ فلا والله. اترضاه في ابنتك؟ فلا ابدا. اترضاه في امك؟ فلا ابدا. قال كذلك الناس لا يرضونه في محارمهم. عين تطبيق الحديث، ان تحب للناس ما تحبه لنفسك، وان تكره للناس ما تكره لنفسك. وهذا التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تعالى مع هذا الشاب في موضوع خطير جدا. فإذا كان الشاب يريد شيئا ولكن لما تأمله وبصره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تريد هذا؟ أنت واحد من الناس. وكما لك محارم للناس محارم، إن كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصة، وإن كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه للناس؟ ومن هنا يكف الشاب عن ذلك ويقول رجعت. إذن تطبيق عملي لهذا الحديث، ولو أن كل إنسان كل شاب طبق هذا الحديث في نزواته ما سمح، لأنه لا يرضى ذلك في محارمه، وكذلك في المال كما بين صلى الله عليه وسلم فيما معنى قال: إذا جاء إنسان إلى الإبل وهي على الماء فلا يعمد إليها محفلة فيحلب حليبها. أرأيت لو أن إنسانا جاء إلى بيتك أو إلى مخزنك وطعامك وشرابك فأخذه منه كيف تفعل؟ كأنه يقول تلك الإبل المحفلة بالحليب تحمل غذاء أهلها، فإذا كنت تأتي وتأخذ هذا الحليب أترضى أن يخلفك إنسان إلى مخزن بيتك ويأخذ رزقك وطعامك هناك؟ الجواب لا. إذن دع أرزاق الناس مكانها. فلو طبق هذا من جهة المال ما سرق سارق، لأنه لا يرغب إنسان أن يسرق ماله، ولا ظلم ولا اغتصب غاصب ولا ظالم، لأنه لا يرضى إنسان أن يظلمه أحد أو يبغي عليه أحد. وهكذا والمولى سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي سورة البقرة، سورة النساء الآية رقم 9: وليخشى الذين إيش لو تركوا من خلفهم ذرية إيش ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله إيش وليقولوا قولا سديدا. حلل هذا الموقف يا اخوان اهل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم. خافوا عليهم من ايه؟ من من؟ من الناس. اذا انت وانت في حياتك ولك ذرية ضعيفة، ان وامامك وبين يديك ذرية الاخرين، ان احسنت اليها سخر الله من يحسن إلى ذريتك الضعاف، وإن أسأت إلى ذرية الآخرين الضعاف خف على ذريتك أنت من بعدك. إذا كأن الأمر مبادلة، حب لذريتك الضعاف ما تحب حب لذرية الأجانب الآخرين، وافعل لهم من الخير وكف عنهم من الشر ما تحب ان يفعل لذريتك الضعاف من بعدك. واحدة بواحدة ولا لا؟ وكذلك الآية الأخرى أيود أحدكم أن تكون له إيش؟ من نخيل وأعناب وتجري من تحتها ولو فيها من كل الثمرات وإيش؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت. أنت وأنت في كبر السن ولك ذرية ضعاف، ضعاف لك ضعاف لنا، ويأتي إعصار فيه نار فيحرق تلك الحديقة، فين روح ذريتك الضعاف؟ وجاءت هذه الآية بعد إيه؟ قول معروف قبل الآيتين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني. سبحان الله، كيف تعامل المساكين؟ قول معروف باللسان خير من صدقة بالملمح ما كانت يتبعها أذى. تؤذي الفقراء ليه؟ هل ترضى ان تكون فقيرا ويؤذيك الاغنياء؟ لا والله. ما بعدها يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تؤذي المسكين ليش؟ تمن عليه ليش؟ هل هذا من جهدك ومالك انت؟ المال مال الله وهو في يدك ابتلاء، ومنع منه المسكين ابتلاء، كل يبتلى، ايشكر الغني ويشكر الفقير ام لا؟ اذا وليخشى الذين لو تركوا ايود احدكم ان تكون له. كل ذلك تطبيق عملي، لان تكون مسلما حقا تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وتعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. فلو طبق ذلك لجاء الحديث الاخر، الدين النصيحة، يصبح كل انسان ناصحا نصوحا لكل اخوانه. ويذكر بعض العلماء ان رجلا جاء لرأيه يبيع دابة، فجاء شخص وقال اسألك اتصلح لي هذه الدابة؟ قال لو كانت تصلح ما بعتها. شوف النص، لو كانت تصلح ما بعت، بتستنصحني تسألني؟ ما الذي يحمله على هذا؟ وقدمنا قضية نبي الله سليمان حينما اراد ان يبني بيت المقدس، والله اوحى له ان ابن لي بيتا. قال يا ربي واين ابني ذلك البيت؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاعرا سيفه. فرآه فسأل عن هذه الارض لمن؟ قالوا لرجل من بني اسرائيل. قال احضروا. فجاء قال ثامني على ارضك هذه. قال بألف. قال اشتريت. قال يا نبي الله استنصحك، الارض خير ام الالف؟ لا الارض. قال اقلني. قال اقل. قال اشتر. قال بألفين. قال بعتك. قال يا نبي استنصحك، الارض خير ام الالفين؟ قال لا الارض. قال اقلني. قال اقلتك خمس مرات حتى وصلت الى خمسة الاف. اخيرا قال له نبي الله اسم، ماذا تريد فيها اعطيك؟ هل انت الذي ترضى؟ قال تملأها علي نعما، ابلا وخيلا، ابلا وبقرا وغنما. فدعا بني اسرائيل يملؤوها علي. المهم عندنا ايش؟ استنصحك، الارض خير ام الثمن؟ فيقول لا الارض خير. ما الذي يحمله على ذلك؟ النصح وصدق النبوة. وهكذا. ويأتي ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانك اذا رأيت انسانا على منكر لا ترضاه لنفسك، فربما ان تنظر لهذا الشخص لتخلصه منه. ولكن بكيف؟ كيف تخلصه؟ بالصوت والعصا؟ لا، بما تحبه لنفسك. لو كنت على مثل ذلك الشيء ورآك اخر باي طريقة تريد ان ينهاك او يأمرك، اياتي يزجرك ويسبك ويعنف امام الناس؟ اياتي ويقدح على ابسط الاشياء ويخرجك من الاسلام ومن الايمان؟ لا والله. كما يقول بعض السلف الصالح، ان اتقياء الله الصالحين ينظرون بنور الله، يرون العبد على المعصية فيكرهون العمل، ويشفقون على العامل، وينصحونه بالرحمة والرفق. ولذا الامر بالمعروف والناهي عن المنكر حقيقة امر، كالطبيب الحاذق الحليم حينما يرى انسانا مريضا لا يأتي ويربطه بالحبال، فلا يأتي يقيده بالقيود، ولكن يتلطف معه وهو يريد ان يشق بالمضع في جسمه ويقطع، ولكن يبدأ بما يبصر احساسه، بما يلطف الطريق اليه، يعطيه المبعدن، يعطيه منوم، يعطيه مسكن، ثم يفعل ما يشاء في علاجه. والمريض ربما يصبه، ربما يتطاول عليه، ولكنه يتحمل ذلك في سبيل علاجه. وهكذا الامر بالمعروف اولى بالصبر من الطبيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا سيأتي الصدق وتأتي الامانات وتؤدى الى اهلها. واذا جئنا الى ما يحبه العبد لنفسه ويكرهه ان يقع به وجدنا امرين الا وهما ما يقوله العقلاء. ان مصامع العقلاء في الدنيا لاحد امرين، اما جلب نفع واما دفع ضر. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء دهرك السعي، نعم دهرك ساعيه. اما ان تنفع، اذا انت لم تنفع فضر، فانما يراد الفتى كيما يضر وينفع. تضر الخصم والعدو وتنفع نفسك والصديق. فالانسان عاقلا مسلما او غير مسلم ما دام يتصف بالعقل لا يسعى سعيا الا لاحد امرين، اما ليجلب نفعا اليه واما ليدفع شرا عنه. وجاء الاسلام بهذين المبدأين وزاد مبدأ ثالثا الا وهو الحث على مكارم الاخلاق. وهنا اذا كان لا يؤمن العبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لغيره ما يكره لنفسه، اذا كل ما فيه جلب نفع احبه للغير، وكل ما فيه دفع ضر قدمه للغير. وقد اتفق العلماء والاصوليون في كل الملل بان اهم ما يحافظ عليه الانسان ويسعى للحفاظ عليه كما قالوا الجواهر الست: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. فاذا كنت تحب ان تحفظ دينك امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لتسعد بانقاذ انسان مما هو فيه. واذا وجدت انسانا في دينه اعلى منك اجتهدت ان تصل اليه. واذا وجدت انسانا اقل منك ساعدته حتى يصل اليه. وهذا حفظ الدين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في نفسك لتؤدي حق الله عليك. وحفظ العقل كل ما فيه مضرة على العقل تتجنبه، وكذلك تجنب الغير ان يقع في مثل ذلك. وكذلك حفظ البدن، فما تحب ان يحفظ عليك بدنك من ضرب او من جرح او من اساءة بدنية كذلك تكف هذا عن غيرك، وكل يكف عن الاخر تسلم الدنيا. وكذلك العرض، لا تعس ما تحب، كما لا تحب ان يعتدى على عرضك فلا تسمح لنفسك ان تعتدي على اعراض الاخرين. وهكذا المال، كما تحب ان تحفظ مالك من اي اعتداء وتكره ان يغصبك احد، والذي تكره ان يقع بك او يوقعه بك احد تكره ان توقعه لغيره. وبهذا كما اشرنا لو تمت هذه القاعدة وتطبق هذا الحديث، ما الذي يبقى حاجة للمحاكم؟ يتحاكمون في اي شيء. اذا كان كل انسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره لنفسه، هل هناك القضية خصومة تروح للمحكمة؟ لا. عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان يلي القضاء ويكفيه مؤونة، مكث عمر سنة ثم جاء الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال اعفيني من القضاء. قال ليش؟ تعبناك بعملك تعبت في العمل؟ قال لا والله ما تعبت ولا شيء. قال ليش تطلب الاعفاء؟ قال ما جاني احد. كل وليت على امة كل قد عرف ما له وما عليه، فما عرف ما له لم يتجاوزه، وما عليه لم يقصر فيه. يبقى اقعد قاضي مين؟ مدام كل انسان مشى في خط مرسوم له ولم يعتدي ولم يعتدى عليه، اتحاكم مين حكم عندي؟ ما. واذا كان الامر كذلك يبقى الشرطة ليش؟
تاخذ مين ولا ترد مين؟ نختارني في هذا. والسجن حكون لمن؟ ما في اعتداءه. اذا لو طبق هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم وهو وأعطي جوامع الكلم بل مجامع الحكم، لو طبق هذا الحديث وحده لكان المجتمع الإنساني مجتمعا مثالي. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في كلمة لا يؤمن حتى يحب ما يحب لأخي ما يحب النفس. ولعل هذا القدر فيه الكفاية لبيان هذا الحديث النبوي الشريف. واعتقد لو اراد انسان ان يوسع في هذا المدلول او يربطه بمعاني احاديث اخرى ما كان ذلك بعيدا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.